قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا بالدرس الماضي يا إخوان أخذنا بقية باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، من أثري أو من عندي أثري حسين بن عبد الرحمن، ما أدري إن كان أحد من الإخوان يحفظ. يكفي، بارك الله فيك، يكفي. نعم، عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ الكوكب كما هو معروف هو نجم، وانقضى سقط، والبارحة معنى البارحة. نعم يا إخوان، من يجيب؟ تفضل. نعم، أقرب ليلة مضت. قال ثعلب: متى يقال البارحة؟ قبل الزوال أو بعده؟ بعد الزوال، وقبل الزوال يقال الليلة. قلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة. ما الذي حمله أن يقول أما إني لم أكن في صلاة مع أنه ما سئل عن هذا الأمر؟ نعم، الخوف من ماذا يا إخوان؟ خوف من الرياء، وأنه إنما قام ليصلي. ولكني لدغت، قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على هذا؟ معنى قول سعيد رحمه الله: ما حملك على هذا؟ يعني ما دليلك؟ ما هو مسندك؟ ما هي حجتك؟ وفيه المطالبة بالدليل، طالبة بالدليل يا أخوان. العلم معرفة الهدى بدليله، كما يقول ابن القيم رحمه الله، ليس بأن تعرف العلم فقط وتحفظه، ولكن تعرفه مقرونا بدليله. قال: حديث حدثنا الشعبي قال: وما حدثكم؟ قال: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من حي من عين أو حمى. الظاهر هذا الأثر أنه موقوف على بريدة، لكن هل رؤيا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الأثر لا رقية، يا إخوان. نعم، رؤيا مرفوعا من حديث بريدة نفسه، وورد مرفوعا من حديث من؟ من حديث عمران. نعم، عمران بن حصين، أنه قال، وفي الرواية المرفوعة قال صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى. ما هي الرقية يا إخوان؟ قراءة القرآن. نعم، المصاب. والعين إصابة العائن غيره بعينه، والحمى سم ذوات سموم من عقرب أو حية. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. هذه الكلمة من سعيد، انظروا ما أحسن كلامهم يا إخوان، وكأن الواحد منهم قد أعد هذا الكلام وهيأ، ما أنه قاله هكذا على البديهة. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع. جمع في هذه المسألة، نعم، جمع فيها ماذا؟ جمع فيها العلم والعمل. سمع فعلم فانتهى إلى مقتضى علمه، عمل بعلمه. وفيه ذم لمن؟ لمن جهل، وأشد منه من علم ولم نعم ولم يعلم. قال حدثني ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم. متى عرضت عليه صلوات الله وسلامه عليه؟ متى؟ ليلة أسري به، لأنه ورد في رواية عند الترمذي لما أسري به النبي صلى الله عليه وسلم جعل يمر على النبي والنبيين معه الرجل الحديث، وقيل إن هذا كان مناما، لكن ظاهر هذه الرواية أنه كان ليلة الإسراء، لكن يرد على هذا أن الإسراء كان في مكة، والتحديث بهذا الحديث كان في المدينة. كيف يجاب عنه؟ قال لا مانع أن يكون حصل هذا الأمر ليلة أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم حدث به بعد بعد هجرته. فرأيت النبي ومعه الرهط كم؟ 10 فأقل، والنبي ومعه الرجل والرجلان. كيف الرجل والرجلان مع واحد؟ لا، النبي ومعه الرجل وآخر معه الرجلان والنبي وليس معه أحد. رفع لي سواد عظيم، كون هؤلاء الأنبياء لم يتبعهم إلا القليل يدل على ماذا يا أخوان؟ العبرة ليست في ماذا، ليست في الأكثر، في الكثرة. فإن أكثر الناس لا يعلمون ولا يؤمنون ولا يفقهون، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إذ رفع لي سواد عظيم، السواد العظيم هو أشخاص كثيرة ترى من مكان بعيد، ترى أشخاصهم ولا تعرف أعيانهم، فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه. وهذا يدل على ماذا؟ على فضل موسى وأصحابه وكثرة أيضا كثرة أتباعه عليه الصلاة والسلام. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. في بعض الروايات وجوههم كالقمر ليلة البدر. استزاد النبي صلى الله عليه وسلم ربه فزاده مع كل ألف 70,000. ثم نهض صلى الله عليه وسلم فدخل منزله فخاض الناس في أولئك. خاض الناس في أولئك، وهذا من فقههم رضي الله عنهم، لأنهم علموا أن هذا الفضل العظيم لا ينال إلا بسبب عظيم بعد رحمة الله عز وجل. ثم اجتهدوا رضي الله عنهم في معرفة هذه الأسباب، فقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، هذا يدل على قدرهم ومكانتهم ومنزلتهم، وأنهم أفضل الأمة بعد نبيها صلوات الله وسلامه عليه. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، يعني كان بعضهم قال نحن عشنا في الجاهلية فترة، فلعلهم أولادنا الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا. وذكروا أشياء، فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال هم الذين لا يسترقون. في رواية عند مسلم لا يرقون، واختلف العلماء في هذه الرواية، فقيل إلى إنها وهم من الراوي، يختار هذا شيخ الإسلام. ولماذا حكم عليها شيخ الإسلام بالوهم أو بشذوذ؟ لأن الراقي محسن، الراقي محسن، وما على المحسنين من سبيل، بل هو محسن المأجور. وأيضا ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم رقى بعض أصحابه، ورقاه جبريل عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على أن الراقي محسن، وإذ كان محسنا فقد فعل ما يؤجر عليه ويثاب عليه، فكيف لا يكون معه؟ والقول الثاني وهو ابن حجر رحمه الله تعالى يرى تصحيح ماذا؟ نعم، يرى تصحيح هذه الزيادة. معنى قوله لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية، ولماذا لا يطلبونها؟ نعم، لكمال توكلهم على الله استسلاما لقضاء الله تعالى وقدره. ولا يكتوون أي لا يطلبون أحدا يكويهم في النار. وقد ورد الكي عن النبي صلى الله عليه وسلم على عدة أنواع، النهي عنه في قوله وأنهى أمتي عن الكي في حديث الشفاء في ثلاثة، والثاني عدم محبته في رواية حديث الشفاء في ثلاثة قال وما أحب أن أكتوي، الثالث الثناء على من ترك كما في هذا الحديث، الرابع أنه فعل عندما كوى سعد بن معاذ لما أصيب في أكحله فحسمه النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص ليرقى الدم، ثم إنه تورم فحسمه ثانية. والحسم ما هو؟ الكي بماذا؟ الكي بالنار. إذن فعله وأثنى على من تركه ونهى عنه وقال ما أحبه. ولا يتطيرون، التطير ما التشاؤم، يعني أصله تشاؤم بالطير لكن يدخل فيه التشاؤم بماذا؟ بمرئي أو مسموع أو زمان أو مكان، يتشاءم بشيء يراه، طائر يمر أو حيوان يمر عليه فيعطيه ما ياسره وهو البارح كما يسمونه، أو بمسموع يسمع صوت طائر كنعيق الغراب صوت البوم وما أشبه ذلك، أو بزمان وكانوا يتشاءمون بشهر شوال وربما بصفر وبيوم الأربعاء، وبمكان يعني بمكان معين رأى فيه شيئا ثم صار يتشاءم منه، وسيأتي هذا إن شاء الله في باب الطيرة. وعلى ربهم يتوكلون، ما معنى التوكل يا إخوان؟ أحب أن نحفظ التعريفات يا إخوان. التوكل هو اعتماد القلب على الله في ماذا؟ في جلب نفع أو دفع ضر مع فعل الأسباب، والثقة بالله عز وجل والتذلل له. إذن اعتماد القلب على الله تعالى تذللا وخضوعا في جلب نفع أو دفع ضر مع الثقة به مع فعل الأسباب. وكل ما تقدم الثلاثة المتقدمة كلها داخلة في ماذا يا إخوان؟ لا، داخلة فيه في الأخير، إنما تركوا هذه الأشياء توكلا فهم لم يسترقوا توكلا ولم يكتووا توكلا ولم يتطيروا توكلا على الله عز وجل، فدل على أن التوكل على الله ينتظم هذه الأشياء كلها. مشكل في الأبراج قد يعتقدون فيها الأمر، يعني أشد من مجرد التشاؤم، قد يعتقد أنها سبب لما يحصل له وقد يعتقد ما هو أشد من ذلك. معلوم أن هذه الأشياء جائزة يا إخوة، الرقية جائزة وسأتي إن شاء الله، والنبي صلى الله عليه وسلم فعلها، والكي جائز وقد فعلها عليه الصلاة والسلام، فما معنى الثناء عليهم بترك هذه الأشياء؟ هل معنى الثناء عليهم أنهم تركوها لكونها أسباب فقط أم لماذا؟ نعم، لكونها ماذا؟ أسبابا، أسبابا مكروهة. وكراهتها كراهة التنزيه، قال لو فعلها إنسان ما ينكر عليه، استرقى واكتوى وما أشبه هذا ما ينكر عليه، لكن يقال الأولى ماذا؟ تركها توكلا على الله عز وجل وثقة به. فقام عكاشة المحصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، في طلب الدعاء من الفاضل. وفي أن المسلم دائما يسأل ربه التوفيق، ما وجه ذلك؟ قام عكاشة أول من قام، ثم بعده أغلق الباب، وقيامه رضي الله عنه توفيق من الله عز وجل. قام مباشرة وبادر وقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. وإنما قال عليه السلام سبقك بها عكاشة، لماذا؟ حتى ينفتح الباب، ثم يقوم كل الموجودين، كل سيطلب من نفسه الدعاء، حتى ربما قام من ليس أهلا لهذا المقام الرفيع يا أخوان، يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وفي قوله عليه السلام سبقك بها عكاشة أو قوله أنت منهم علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، فإن عكاشة كانت له سابقة في الإسلام، وكان من السابقين الأولين من المهاجرين رضي الله عنه وأرضاه، ثم إنه استمر في الجهاد في سبيل الله بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى قتل في حروب الردة رضي الله عنه. بارك الله فيكم يا إخوان، ترى يا إخوان نريد الحفظ، بارك الله فيكم، والإجابة على الأسئلة. واعلموا أن العلم لا ينال براحة الجسم، كلمة قالها أحد أئمة السلف رحمه الله يحيى بن أبي كثير، من كانت لهم يد إخوان طويلة في هذا الباب، ما ينال العلم براحة الجسم. الله الله يا إخوان، مجد في الطلب ما دمت في سنه، فإن عمر الطلب قصير، يكبر الإنسان، يكبر الإنسان ثم يضعف منه كل شيء، فيندم ويتأسى ويتحسر ويقول يا ليت ويا ليت. فالله الله يا أخوان، نريد حفظ ونريد إجابة. الحفظ سهل يا أخوان، أبواب والحمد يسيرة وقصيرة، وكلها قال الله وقال رسول. وهذا صنيع من المؤلف قدس الله روحه، بديع حقيقة، اقتصر على الأدلة، أدلة الكتاب والسنة، ذكر مسائل توضح المقصود من كل باب، لكنه عني كثيرا بذكر الأدلة حتى تكون المسائل واضحة بأدلتها. نعم إن شاء الله.
أحسن الله عليكم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب الخوف من الشرك. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام.
نعم. قال رحمه الله: باب الخوف من الشرك. مناسبة هذا الأبواب الأبواب التي قبلها مناسبة ظاهرة جدا، وهي أن المؤلف رحمه الله لما ذكر التحقيق التوحيد ناسب أن يذكر الخوف من ضده. لماذا؟ لأن الشيء أولا يتبين بضده كما قيل وبضدها تتبين الأشياء، والتوحيد يتبين بذكر ما يناقضه وما يضاده وهو الشرك. وأيضا حتى يكون الإنسان في مأمن من الشرك بعد حفظ الله عز وجل، فإن الإنسان إذا عرف الشر توقاه وابتعد عنه عن أسبابه المؤدية إليه. يقول حذيفة في حديثه الشهير والذي هو منهج أيها الشباب يحفظه طالب العلم ويتأمله ويتدبره حتى يكون سببا لحفظه وصيانته من فتن الزمان، يقول كان الناس يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر. لماذا؟
مخافة
أن أقع فيه. فإن الإنسان إذا كان لا يعرف الخير من الشر ربما يقع في الشر ويظن أنه
خير.
عرفت الشر لا للشر أبغي ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير
يقع فيه.
والشرك أعظم الشر وخطره أعظم خطر، وهو أعظم ذنب عصي الله تعالى به، وهو أعظم المحرمات. والإنسان إذا وقع فيه فقد يا إخوان أغلى ما لديه وهو دينه، وهو خفي قد يقع الإنسان فيه وهو لا يشعر. قال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، ثم قال ألا أدلك على شيء إذا فعلته أذهب الله عنك صغار الشرك وكباره، أن تقول اللهم إني أعوذ بك أن أشتك بك وأنا أعلم وأستغفرك مما لا أعلم. الشرك خفي، لهذا يجب على الإنسان أن يعرفه حتى يتوقاه ويحذره. قال عمر إنما تنقض عرى الإسلام إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. يعني ما عرف الجاهلية وشرورها وشركها وما فيها من الآثام، هذا الذي يخشى عليه. وإنما يتذوق الإنسان حلاوة الشيء إذا كان قد جرب ماذا يا إخوان؟ ضده. فالإنسان يجد حلاوة الطعام متى؟ إذا جاع. ويجد لذة الماء إذا عطش. ويجد حلاوة التوحيد إذا هو فهمه وفقهه وعرف ضده وتوقاه، بحيث يقبل على ربه ويسأله أن يحفظه من هذا الشرك، ويعرفه ويعرف أسبابه ووسائله المفضية إليه حتى يكون على حذر منه. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. دلت الآية على أن المشرك شركا أكبر لا يغفر له، وأن ما دون الشرك الأكبر، ها يا أخوان ماذا نفهم الآية؟ تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء الله تعالى عذبه بعدله، وإن شاء غفر له برحمته وفضله سبحانه وبحمده. وهذا نص الآية كما تلحظون. أما الخوارج والمعتزلة فإنهم يرون أن ما دون الشرك من الكبائر
لا يغفر،
نعم موجب للخلود في النار. طيب كيف تجيبون على هذه الآية ويغفر ما دون ذلك قالوا هذا في حق من تاب. وانظروا يا إخوان كيف يعمد الزائغون إلى الأخذ بالمتشابه ويتركون النصوص المحكمة. وهذه مسألة يقع فيها الزائغون من جميع الملل والنحل والطوائف، يبحثون عن المتشابه ويتركون الآيات التي هي كالشمس في الدلالة على المقصود. يقولون ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني إذا تاب. طيب والشرك الأكبر إذا تاب صاحبه يغفر له ولا ما يغفر؟
يغفر له،
يغفر له، يغفر له. إذا ما معنى أن يحمل قوله ويغفر ما دون ذلك للتائب؟ قال سبحانه وتعالى عندما ذكر التائبين قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ثم قال بعدها وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. يغفر الذنوب جميعا لمن؟ نعم، لمن أناب وتاب إلى الله عز وجل. هذا يشمل الصغائر والكبائر بل وحتى شرك بالله عز وجل، فقد عمم الله عز وجل في هذه الآية. لكن في الآية التي عندنا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء خصص وقيده أيضا بمشيئته سبحانه وبحمده. وعلى كل حال فالآيات تدل على خطورة الشرك وأنه الذنب الذي لا يغفر. وقال الخليل واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. من هو الخليل؟ إبراهيم. ولماذا سمي الخليل؟ لأن الله تعالى اتخذه خليلا، اتخذ الله إبراهيم خليلا. والخلة ما هي؟ أعلى درجات المحبة، وهذه المرتبة العالية كانت للخليلين إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. قال عليه السلام فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم، نعم كما اتخذ إبراهيم خليلا. قال الخليل واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. اجنبني يعني أبعدني، وبني وبناته أيضا لكن يذكر الأبناء تقريبا. أن نعبد الأصنام أبعدنا عن عبادة الأصنام، أبعدنا عن الشرك. هذا وهو الذي كسر الأصنام بماذا يا إخوان؟ كسر الأصنام بيده. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم، جعلهم قطعا وفتاتا، كسرها عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك يخاف من الشرك، ولهذا يقول إبراهيم النخعي ومن يأمن البلاء بعد
إبراهيم،
بعد إبراهيم الذي فعل ما فعل وهو إمام الحنفاء، وقد أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به في قوله عز وجل ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان المشركين. قال قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان المشركين. فأمرنا جميعا بل نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقتدي به، وأمرنا بالتأسي به. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. ومع ذلك هو يخاف من الشرك، فكيف يأمن الإنسان على نفسه بعد إبراهيم؟ ولهذا لما أمنه قوم وزعموا أن الشرك لا يقع في هذه الأمة ماذا حصل؟ انتشر فيهم الشرك انتشار النار في الهشيم، أنواع من الشرك ولا قوة إلا بالله في الألوهية وفي الربوبية. ولا تنكر لأنهم أمنوا منه فابتلوا به ولا قوة إلا بالله. وفيه أن الإنسان ينبغي أن يدعو لأبنائه. إبراهيم يدعو لأبنائه، المراد بأبنائه أبناء صلبه، من كانوا في حياته ومن كانوا بعد ذلك وبنيه. الشرك يا إخوان نوعان كما هو مشهور، شرك أكبر وشرك أصغر. فما هو الأكبر وما هو الأصغر؟ الشرك الأكبر أن يتخذ لله تعالى شريكا أو ندا في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته، يتخذ مع الله تعالى شريكا في ألوهيته، يدعوه أو يرجوه ويخافه ويحبه كما حبت الدنيا، يدعوه من دون الله، يرجوه من دون الله، يخافه من دون الله، تعلق به من دون الله عز وجل. وقد يكون في توحيد الربوبية أيضا بأن يعتقد متصرفا في الكون مع الله عز وجل، وهذه بلية تلبيها كثير من أهل الضلال والبدع، يعتقدون أن أولياءهم وإمتهم يتصرفون في الكون، وما أسهل ما يطلقها الواحد منهم ولا قوة إلا بالله. مع أن الله عز وجل قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، كم الآية يا إخوان؟
لا يملكون
مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فقط وما لهم فيهما من شرك، وهذا أقل من الأول، فقط وما له منهم من ظهير، وهذا أقل من الثاني، فقط ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله أيا كانوا، ملكا مقربا، نبيا مرسلا، وليا صالحا، إماما، ادعوهم من دون الله فلا يملكون، بل ولا يشاركون في الملك وهو أقل من الملك، بل ولا يعينون على الملك وهو أقل من الشركة، بل ولا يشفعون عند الله إلا بإذنه سبحانه وتعالى وهو أقل من الإعانة، فماذا بقي إذن؟ ولهذا سيأتينا إن شاء الله قول أهل العلم إن هذه الآية تقطع جذور شجرة الشرك من القلب، يعني من يعتقد هذه الآية فإن الآية تنتزع جذور الشرك من قلبه، ما يبقى له تعلق بأحد. إذا كان كل أحد لا يملك مثقال ذرة، لا يشارك في الذرة، لا يعين رب العالمين على مثقال ذرة، ولا يشفع حتى في مثقال ذرة إلا بإذن الله عز وجل. أما الشرك الأصغر فاختلف كلام العلماء في تعريفه، فبعضهم يقول هو ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر، يعني كل وسيلة الشرك الأكبر تكون شركا أصغر. وقال بعضهم ما أتى في النصوص أنه شرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر، وهذا تعريف قريب، ورد في النصوص أنه شرك كما في الحديث الذي عندنا الآن أخاف ما أخاف عليكم، لكنه لم يصل في التنديد إلى درجة نعم الشرك الأكبر. والشرك الأكبر يا إخوان يكون في الأقوال وفي الأعمال وفي الاعتقاد، وكذلك الشرك الأصغر. أعطوني أمثلة أنتم يا إخوان، شرك أكبر في الأقوال مثل دعاء غير الله، استغاثة بغير الله، في الأعمال السجود للصنم، عبادة الأصنام والأوثان، الذبح لغير الله، في الاعتقاد يعتقد أن غير الله سبحانه وتعالى يستحق عبادة وما أشبه ذلك. طيب شرك أصغر في الأقوال الحلف بغير الله، وشرك الألفاظ ما شاء الله وشئت ولولا الله وفلان وما أشبه ذلك. في الأعمال الأعمال مثل تعليق التمائم، تعليق الودع والخرز كما يأتينا. في الاعتقاد نعم الرياء، الرياء الرياء في القلب، الاعتماد على الأسباب والالتفات إليها أيضا. فإذا الشرك بنوعيه يكون في الأقوال ويكون في ماذا يا إخوان؟ في الأعمال ويكون في الاعتقاد. والشرك الأكبر يكون ظاهرا ويكون خفيا فالظاهر مثل ما قلتم يا أخوة دعاء غير الله وسجود لصنم ذبح لغير الله والخفي مثل شرك منافقين منافقون مشركون في الحقيقة لكن لما يتظاهرون بالإسلام كذلك التعلق بغير الله عز وجل توكلا ومحبة أعمال القلوب وكذا الأصغر يكون ظاهرا ويكون خفيا الظاهر مثل الحلف بغير الله تعليق التمائم وما أشبه ذلك والخفي كأسير الرياء في حديث أبي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وهم يتكلمون في المسيح الدجال فقال عليه الصلاة والسلام لا أخبركم على ما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال قلنا بلى يا رسول الله قال الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين وفي رواية يزيد في صلاته لما يرى من نظر الرجل قال الشرك الخفي خفي ما الذي يدرك عن قصده وقصده في قلبه فإذا الشرك يكون ظاهرا ويكون خفيا والظاهر والخفي يكون في الأكبر ويكون في ماذا ويكون في الأصل فكما يقول الشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران الفرق بين هذين النوعين الشرك الأكبر والشرك الأصغر الأكبر لا يغفر مش دليل إن الله لا يغفر أن يشرك به وأما الأصغر فقيل يغفر لقوله ويغفر ما دون ذلك وهو دون الأكبر ولقوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة أمر الآية أن الأصغر لا تحرم عليه الجنة والقول الثاني حتى الأصغر لا يغفر وسدلوا بالعموم في الآية أين العموم؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به أن حرف مصدر ونصب ويشرك فعل مضارع منصوب بأن وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر إن الله لا يغفر شركا به وهذه نكرة في سياق النفي والنكرة في سياق النفي هذه قاعدة أصولية يا إخوان ماذا تفيد؟ تفيد العموم فإذا العموم يدل على أن الشرك لا يغفر سواء كان أكبر أو كان نعم أو كان أصغر فالمسألة محل خلاف بين أهل العلم منهم من قال لا يغفر هذا قول لشيخ الإسلام وإن كان له قول آخر في المسألة وقول الإمام الدعوة رحمه الله أيضا وقول الجمع من المحققين والقول الثاني أنه يغفر هذا الفرق الأول الفرق الثاني أن الأكبر محبط لجميع الأعمال أعطوني دليل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين أكرم الخلق معصوم عن الشرك ومع ذلك يقول له ربه لئن أشركته من المقصود إذن إذا كان معصوما عن الشرك ها؟
أمته
يا إخوان وأيضا توجيه الخطاب له يدل على شدة الأمر وخطره وعظيم ضرره أنه لو حصل وهو لا يحصل من أكرم الخلق فإنه يؤدي نعم إلى حبط العمل ونظير هذه الآية قوله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون بعد أن ذكر جملة من الأنبياء في آية الأنعام كم عددهم 18 نبيا قال بعد ذلك ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون فدل على أن الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال وأهل مكة يا إخواني في الجاهلية كانت لهم أعمال صالحة ولا ما كان لهم أعمال صالحة لهم أعمال كانوا يصومون أياما ويحجون ويعتمرون وينذرون ويعتقون ويتصدقون ويتباهون في خدمة الحجيج بالسقاية والرفادة، بل ويعتكفون. يعتكفون يا إخوان، اصبر يا شيخ أحمد نشوف الإخوان، يعني في الجاهلية يعتكفون؟ من يعطيني دليل؟ حديث عمر راح سألت عمر لما قال يا رسول الله إني نذرت الجاهلية أن أعتكف لائلة في المسجد الحرام، قال أوفي بنذرك. كان الاعتكاف ومن أخص العبادات وأعظمها موجود عندهم، ومع ذلك جميع أحمالهم باطلة. بسبب ماذا؟ بسبب الشرك بالله عز وجل. لعل أن الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، وأما الأصغر فيحبط العمل الذي قارنه، سيأتي توضيحه إن شاء الله. ثلاثة، الشرك الأكبر مخلد صاحبه في النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، والآيات في هذا مشهورة. وأما الأصغر فإما أن يقال إنه داخل تحت المشيئة على أحد القولين، وحتى على قول الذين يقولون إنه ليس داخلا تحت المشيئة بل لا يغفر، يقولون إنه يدخل في الموازنة. شو الموازنة دي يا أخوان؟ الموازنة بين الحسنات وبين السيئات، فيدخل في الموازنة ويكون في جانب السيئات، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، حفظه الله وغفر له ولم يضره. هذا الشرك، يعني حتى من يقول إنه لا يغفر لا يلزم من كلامهم أنه يعذب ولا بد، لا، بل يدخل في الموازنة بين الحسنات وبين السيئات. بقي فرق رابع، وهو أن الأكبر مخرج من الملة، وقع في الشرك الأكبر لا يكون مسلما، وأما الأصغر نعم فإنه لا يخرج من الملة. نعم يا شيخ ناصر،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود
نعم قال: وفي الحديث، في حديث محمود بن لبيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء. خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم الخيرة، خيرة الأمة، خاف عليهم من الشرك الأصغر، فسألوه عن هذا الشرك فقال: هو نعم هو الرياء. وهذا من تفسير العام ببعض أفراده، فإن الرياء فرد من أفراد الشرك الأصغر، وإلا فالشرك الأصغر يشمل أشياء كثيرة. في الحديث: الخوف على الصالحين من الوقوع في الشرك الأصغر، وأن الرياء من الشرك الأصغر، وأنه أخوف ما يخاف على الصالح. قال: أخوف ما أخاف عليكم، أشد خوف أخافه عليكم، فبين صلى الله عليه وسلم شدة خوفه من هذا الأمر، فدل على وجوب الحذر منه والخوف منه. وإنما يخاف على الصالحين من الرياء، أن الشيطان ما يطبع فيهم يا إخوان في الفواحش، والشيطان له مكر وخداع، ويعرف من أين يأتي الإنسان، فإذا كان الإنسان صالحا خيرا طيبا ما يأتيه من جهة الفواحش، أنه يعرف أنه قد فطم نفسه عنها وأنه لا يميل إليها بحال، فلا يطمع إليه في هذا الباب، فيأتيه من باب آخر، والرياء ولا قوة إلا بالله. والنفس لها ميل إلى حظوظها من الدنيا، إلى مال، إلى جاه، إلى منصب، إلى 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 آخره، فيوقعه في الرياء من هذا الباب. ولهذا يخشى على الصالحين من الرياء كما يخشى عليهم من أمور يخشى عليهم من العجب ولا قوة إلا بالله، يخشى عليهم من الدنيا، يخشى عليهم من أمور كثيرة. ومن يأمن البلاء بعد حتى إبراهيم. الرياء هل يبطل الرياء العمل؟ هذا يختلف. العلماء رحمهم الله يقولون إن كان الباعث على العمل من أصله الرياء فلا شك في ماذا؟ في كما قام يصلي الرياء، يعني ينوي الرياء من حين يقوم للصلاة، هذا لا شك في إطلاله. وهذا لا يكاد يحصل من مسلم، وإنما يحصل ممن؟ منافقين. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا. الأمر الثاني أن يكون الرياء عارضا، عرض الإنسان وهو في عمله في عبادته، فإن خطر له الرياء ثم دفعه فإنه لا يضره. حيارة الإنسان يا وإن استرسل معه، استرسل ما دافعه ولا تخلص منه، استرسل معه. قالوا فإن كانت العبادة ينبني آخرها على أولها فإنها تبطل. مثال ذلك الصلاة، رجل يصلي ركعتين، الركعة الأولى لم يره أحد ولم يطرأ عليه الرياء، في الركعة الثانية ولا قوة إلا بالله عرض له الرياء، واستمر معه الرياء حتى سلم من صلاته، فما حكم هذه الصلاة؟ يكون هذه الصلاة باطلة على هذا القول. لماذا؟ لأنه ينبني نعم آخرها على أولها، لا يمكن تجزئته. أما إذا كان العمل لا ينبني آخره على أوله فإنه يبطل منه ما خلطه الرياء. هذا إنسان تصدق بمبلغ من المال وليس عنده أحد ولم يطرأ عليه الرياء، ثم عياذا بالله طرأ عليه الرياء فأخرج مالا وتصدق به ليراه الناس، ما حكم الصدقتين؟ الأولى صحيحة والثانية؟ طيب لماذا قلتم ببطلان الصلاة هنا وهنا بصحة الصدقة؟ لأن الصدقة ما ينبني نعم آخرها على أي شيء، آخرها على أولها. نعم
أحسن الله إليكم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، رواه البخاري.
عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضى الله وارضاه، عبد الله ابن مسعود ابن غافل ابن حبيب الهذلي الصحابي العلم، عالم بين علماء رضي الله عنه وأرضاه، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يأخذ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد، وقال عليه الصلاة والسلام وقدر الصحابة ساقيه ويجني أراكا فحركت الريح ثوبه ف ظهرت ساقاه وكان نحيل الجسم، فضحكوا فسألهم النصام قالوا من دقة ساقي، قال لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. يقول مسروق بن أجدع رحمه الله أدركت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كالإخاذة، إخاذة الماء، الماء منهم من يريد عليه الواحد والاثنين وكذا وكذا، ومنهم من تريد عليه الأمة، منهم ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. قال صلى الله عليه وسلم من مات ويدعو لله ندا دخل النار، من مات وهو يدعو لله. الدعاء نوعان، ما هما؟ دعاء مسألة ودعاء
عبادة.
أما دعاء العبادة لغير الله فإنه شرك بلا تفصيل، وأما دعاء المسألة فإن كان فيما يقدر عليه الإنسان بأن كان قادرا حيا حاضرا فما حكمه؟ تقول يا أخي أعطني القلم أعطني الكتاب، ما فيش كلام. وأما إن كان في شيء لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فلا ريب أنه شرك بالله عز وجل. من مات وهو يدعو لله ندا، اللام هنا ايش معناها؟ نعم، الفعل هنا دعا تعدى
باللام.
نعم باللام، وهو يتعدى بنفسه تقول دعا الله عز وجل، لكنه عدي بالحديث في اللام. فإما أن نقول إن اللام معناها مع، يعني دعا مع الله ندا، أو يقال إن الفعل دعا متضمن لمعنى جعل لله، ماذا؟ جعل لله ندا. والند هو النظير والمثيل المناوئ يقوله، وعقوبته دخل النار. ومناسبة الحديث للباب ظاهرة، فإنه إذا كانت عاقبة الشرك دخول النار دل عليه شيخ إخوان، دل على ماذا؟ وجوب الخوف منه والحذر منه. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: وأنا أقول من مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة. والحديث يدل على هذه المسألة بدلالة الاقتضاء، أنه إذا كان يدعو لله ندا دخل النار، فإذا كان لا يدعو لله عز وجل ندا فإنه يدخل، نعم يدخل الجنة. واتخاذ الند على نوعين، لأنه قد يكون أكبر وقد يكون، نعم وقد يكون أصغر، قد يكون أكبر، كما إذا اتخذ لله من دون الله ندا يدعوه يرجوه يخافه يحبه كمحبة الديان، يذبح له يستغيث به وما أشبه ذلك. وقد يكون شركا أصغر كشرك الألفاظ، قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله، ما شاء الله وحده. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
نعم، عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الصحابي المعروف مشهور رضي الله عنه وأرضاه، علم بين الأعلام، والده عبد الله بن حرام الذي قتل شهيدا في غزوة أحد، شهد مشاهد كثيرة جابر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر ومات وعمره فوق 90 رضي الله عنه وأرضاه. قال صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. لقي الله لا يشرك به شركا قليلا ولا كثيرا، فإن جزاءه الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. قال تعالى: قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والحديث يدل على خطر الشرك عظيم أضرره، وأنه من مات عليه فإنه يدخل النار ولا قوة إلا بالله، فدل على وجوب الخوف منه والحذر منه غاية الحذر. وفيه قرب الجنة والنار من الإنسان. وفي حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. وما بين الإنسان وبين الجنة، نسأل الله أجعلنا وإياكم من أهلها، إلا أن يفارق هذه الدنيا. فإذا مات فالقبر إما روضة من رياض الجنة، نسأل الله الكريم والله، وإما حفرة من حفر النار. أجعلنا الله وإياكم من ذلك. نعم الشيخ، أصل المسائل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى الخوف من الشرك.
وين أخذنا الخوف منه يا إخوان؟ أولا لأنه الذنب الذي لا يغفر. الثاني من خوف الخليل منه، خوف الخليل منه. لعله مر بنا يا إخوان تفسير قصة بني إسرائيل لما جاوزوا البحر مع موسى عليه السلام وشاهدوا هلاك عدوهم عيانا وشفى الله صدورهم منه، ورأوا النعمة الكبرى من الله عليهم بانفلاق البحر ومجاوزتهم له وغرق عدوهم وهم ينظرون، ومع ذلك لما مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم ماذا قالوا؟ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وبخاهم موسى عيسى قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما في ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. ثم لما ذهب موسى لميقات ربه ماذا حصل منهم؟ نعم، ماذا حصل منهم؟ حبذوا العجل يا أخوان، وهم أصحاب موسى، وبينهم كريم الرحمن موسى عليه السلام، ومع ذلك طلبوا منه أن يكون لهم إله ولا قوة إلا بالله. ولما وبخهم موسى عليه السلام وذهب عنهم عمدوا إلى عجل صنعه لهم السامري، فعبدوا عبده بعضهم مع الله عز وجل. إذا كان هذا حصل لأصحاب موسى وهم خيار بني إسرائيل، فمعناه أن الناس يا إخوان لا شك على خطر يجيب عليهم غاية الحذر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثانية أن الرياء من الشرك.
أي شرك؟ الشرك الأصغر. نعم.
الثالثة
يسير الرياء، أما إذا كانت أعماله كلها رياء فهذا لا يكاد يصل المسلم، هذا لا قوة إلا بالله، لا شك على خطر عظيم، هذا رياء منافقي. نعم.
الثالثة أنه من الشرك الأصغر. الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين.
يعني وجه مناسبة فيه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خافه خوفا شديدا. اثنين، أنه خافه على من؟ على الصالحين. هتلا يا إخوان على خطر الشرك حتى ولو كان أصغر. نعم.
الخامسة قرب الجنة والنار.
نعم.
السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد على عمل واحد متقارب في الصورة. السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد على عمل واحد متقارب في الصورة.
قربهما هنا كما حديث جابر هذا، والحديث الآخر أيضا الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك عليه، والنار مثل ذلك. نعم.
السابعة أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس.
نعم، هذا منطوق الحديث في المسألتين، حتى ولو كان من أعبد الناس. وكما مر بنا عمر يقول: نذرت أن أعتكف، يعتكف جاهلي، مع ذلك ما نفعتهم هذه الأعمال بسبب الشرك بالله عز وجل. نعم.
الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام.
نعم. نعم.
التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس.
نعم.
العاشرة فيه تفسير لا.
فإذا كانت أضلت كثير من الناس فالإنسان على خطر يا أخي. شيء أضل الكثير من الناس فالإنسان يجب عليه أن يحذره وأن يخافه وأن يبتعد عنه وما يؤدي إليه. نعم.
العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري في صحيحه.
نعم، تفسير لا إله إلا الله، وأن معنى لا إله إلا الله ما هو يا إخوان؟ إفراده تعالى بالعبادة وترك الشرك به، لا قولها باللسان فقط. نعم.
الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك.
فضيلة من سلم من الشرك، لا شك من سلم من الشرك فله فضل وله مكانة وقدر. من لقي الله لا يشرك به شيئا
دخل
الجنة. نعم. باب الدعاء يا اخي لو ناخذ
هذه الاخيره يا شيخ.
إيه باب الدعاء يا شيخ في وقت معنا وقت
باقي 10 دقائق.
طيب هات باب الدعاء ناخذ ايه.
باب الدعاء الى شهاده ان لا اله الا الله وقول الله تعالى قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
نعم. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله مناسبته للأبواب السابقة ظاهرة، وذلك أن المؤلف لما ذكر التوحيد وفضله وتحقيقه والخوف من ضده، فهل يقتصر الموحد بهذا الأمر على نفسه؟ لا إخواني، أو يدعو الناس له؟ نعم، بل يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل ويحذرهم من الشرك به سبحانه وبحمده. قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه نعم ما يحب لنفسه. فإذا من الله عليك بالهداية والاستقامة على الصراط المستقيم فإنه يتأكد عليك أن تدعو أخوانك إليها. قال تعالى فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت. فلما استقمت على دين الله وتوحيده أدعو إخوانك إلى هذه النعمة، فإن فيها سلامة القلب وصحته وعافيته وسلامته من القلق والريب والشكوك، خلاف الشرك الذي يفسد القلب ويفسد أعمال العبد ويجعله معرضا للضرر وللخطر وللقلق والريب والاضطراب. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. بينت هذه الآية أن سبيل محمد صلى الله عليه وسلم ما هو؟ الدعوة والعلم والعمل جميعا. الدعوة كما في قوله أدعو إلى الله، والعلم في قوله على بصيرة، فإن البصيرة هي العلم، والعلم لا يكون علما إلا إذا أثمر ماذا؟ العمل. فدلت الآية على المسائل الثلاث الكبيرة وهي العلم والعمل والدعوة، وهذا منهج محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء به، وقد دلت عليه ثلاث سور نزلت أول ما نزل من هذا الكتاب العزيز. ما هي السور الثلاث يا أخوان؟
اقرأ
دلت على ماذا؟ على العلم. أول كلمة نزلت يا أخوان. ثاني يا أيها المزمل دلت على العمل. الثالث يا أيها المدثر دلت على وين؟ الدعوة. طيب أين هذه المسائل الثلاث في هذه الآية؟ الدعوة
أدعو.
نعم، صريح قوله أدعو. العلم البصيرة، وأيضا نعم البصيرة، ولا يكون الإنسان على بصيرة في علمه إلا إذا أتبع العلم بماذا يا إخوان؟
بالعمل.
والبصيرة واجبة في الدعوة إلى الله عز وجل، والبصيرة يراد بها معان، منها العلم كما ذكر، ومنها معرفة، يعني البصيرة في الدعوة معرفة حال المدعو، هذا الذي تدعوه من هو أو ما هو؟ هل هو شاب؟ هل هو كبير؟ هل هو رئيس وأنت مرؤوسه؟ ولكل ماذا يا إخوان؟ مقاله، لكل مقام ماذا؟ لكل مقام مقال. وهذا من الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل. فدعوة الشاب ليست كدعوة الكبير. من الناس من يحتاج في دعوته إلى الحكمة، ومنهم من يحتاج إلى الموعظة الحسنة، ومنهم من يحتاج إلى وجادلهم بالتي هي أحسن. تفاوت الناس يا أخي. فمعرفة حال المدعو من البصيرة، ثم معرفة الطريقة التي توصلك إلى هذا المدعو أيضا من البصيرة. فتلخص أن في البصيرة أو من البصيرة ثلاث مسائل. الأولى وهي الأهم تقريبا العلم يا إخوان، أن الإنسان لا يدعو إلى الله عز وجل حتى يكون عنده ماذا؟ حتى يكون عنده علم. الأمر الثاني معرفة حال المدعو، إنك ستأتي قوما أهل كتاب، قال عليه السلام لمعاذ، يعني عم يستعد لهم، هل أنت تأتي أناسا ليس عندهم شيء؟ تعرف حالهم حتى تعرف الطريقة إليهم. الثالثة وبعد أن عرفت حال المدعو، تعرف الطريق الذي يوصلك إلى هذا المدعو. كل هذا من البصيرة في الدعوة. ودلت الآيات على الإخلاص يا إخواني في الدعوة إلى الله عز وجل. من أخذناه؟ نعم، أدعو إلى الله لا إلى غيره. أنا لا أدعو إلى مذهب، إلى طائفة، إلى حزب، إلى جماعة، إنما أدعو إلى من؟ إلى الله عز وجل. فالآية نص في وجوب الإخلاص في الدعوة إلى الله عز وجل. وفي الآيات أيضا دليل على المتابعة في قوله أنا ومن اتبعني. وتعلمون أن العمل الصالح لا يكون صالحا حتى يشتمل على الأمرين. شوف الأخ ناصر، واحد من الإخوان طلاب، أن يكون بماذا؟ بالإخلاص وبالمتابعة، بهذا يكون العمل صالح. اختل أحد الأمرين لا يكون العمل صالح. قل يا محمد هذه سبيلي، هذه طريقته وهذا نهجه، وهو الدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة. ودل على تأكد العلم بالنسبة للدعوة إلى الله عز وجل، كما في الآيات الثلاث التي نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ محمد بن عبد الوهاب قدس الله روحه ذكر في مقدمة الأصول الثلاثة عبارة لعلكم تحفظونها، اعلم أنه يجب علينا تعلم هذه المسائل الأربعة. ما هي المسائل الأربعة؟ العلم، الثاني العمل به، الثالث الدعوة، الرابع الصبر. وكل هذه الأشياء أخذها من سورة العصر، موجودة في سورة العصر، العلم والعمل والدعوة إلى الله عز وجل و الصبر في هذا الطريق. الإنسان يصبر سواء في طلب العلم أو في الدعوة أو في التعليم أو في العبادة. الصبر يا إخوان يأتي على كل شيء. ففي الطاعات يصبر عليها، وفي المعاصي يصبر عنها، وفي الأقدار يصبر عليه. فتجتمع له أنواع الصبر الثلاثة في هذا الطريق العظيم. لكن لا شك وأؤكد على هذه المسألة أن الإنسان يبدأ، وأول ما يبدأ بماذا يا إخوان؟ بينما كثيرين يدخلون في الدعوة وحظهم من العلم قليل، وربما يتشتغل في الدعوة ويترك العلم، وربما حتى لا يرى التشاغل في العلم بل يرى التشاغل في الدعوة، وهذا خطأ كبير يا إخوان. فالمؤكد أن يبدأ بالعلم، ومع ابتدائه بالعلم يمكن يدعو لما يمكن، يمكن يدعو يا إخوان، لكن يكون اهتمامه بالعلم أولا ما دام في سن الطلب وسن الشباب، ويكون له سهم ونصيب في الدعوة إلى الله عز وجل. فالأحوال عندنا تختلف. الحال الجمع بين الحسنيين ما هما؟ العلم وإيش؟ والدعوة. الثاني الاقتصار على العلم. الثالث الاقتصار على الدعوة. الرابع لا قوة إلا بالله خارج عنه. أي هذه الأقسام أولى وأكمل وأتم وأفضل؟ الأول، جمع الأمرين يا إخوان. والدعوة يا إخوان أمرها يسير، أمرها سهل، ولهذا يحب بعض الناس التشاغل فيها، وربما لا يميل إلى ثاني الركب لطلب العلم، لأن العلم ماذا؟ يحتاج إلى تعب. وموسى عليه السلام لما قال الله تعالى له: إن في مجمع البحرين عبدا من عبادي عندهم العلم ليس عندك، ماذا عمل؟ ماذا عمل؟ ترك قومه وترك دعوتهم وذهب. ماذا يا إخوان؟ ذهب يطلب العلم حتى لقي من سفره نصبا. لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، وهو يريد أن يطلب العلم. فالله الله يا إخوان بالعلم. ولا تستويكم بعض الآراء وبعض الأقوال، بعض اذهب إلى الدعوة، الناس بحاجة إليك، كم اهتدى على يديك، جالس تقرأ وجالس تحفظ وجالس كذا، يعني يسمع مثل هذا الكلام يا إخوان. والمشكلة عندما يسمع الشاب من نظيره شخص مثله، لا، خذوا المنهج من ماذا يا إخوان؟ من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. علم وعمل وماذا؟ ودعوة إلى الله عز وجل. علم في أول آية نزلت، ودعوة بعد ذلك، ومعها العمل الصالح، بهذا يسير الإنسان على المنهج القويم والصراط المستقيم وهدي سيدي المرسلين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأتباعه هم أهل البصيرة الداعون إلى الله عز وجل. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليك يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله. جزاكم الله خير.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.